إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذا العلم بمنك وفضلك وكرمك علما نافعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. ما زلت معكم في مكاتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والأمراء في أنحاء المعمورة، والتي ابتدأها الناظم صاحب الألفية بقوله: فكاتب الملوك في أنحائي يدعوهم للملة السمحاء، فكاتب الملوك في أنحاء يدعوهم للملة السمحاء، اقرأ رسالات النبي المصطفى نصيحة بها تراه منصفا. تقدم ضبط الأبيات في مكاتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملوك وأمراء الأرض، وذكرت الشرح التحليلي لهذه الأبيات في المكاتبات، ودخلت معكم في بيان الخلاصة والأدلة، وهذا هو القسم الأخير من شرح مكاتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والأمراء، وهو القسم الرابع، الدروس والعبر من مكاتبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والأمراء. الدرس الثاني: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبه إلى ملوك الأرض. كما تقدم، كتب إلى هرقل عظيم الروم، وإلى الحارث بن أبي شمر بالشام، والحارث بن عمير أمير بصرى قرب حوران بسوريا بالشام، وكتب إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة. ونبهت إلى أن النجاشي هذا هو القديم، وليس هو أصحم ابن أبجر الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه. وكتب إلى كسرى ملك الفرس بفارس. على ماذا يدل هذا الكتب إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض؟ يدل على عالمية الإسلام، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. الدرس الثالث: تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه في مخاطبة الملوك والأمراء، مع أنهم ليسوا بمسلمين، هو يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد في رسائله عظيم الروم، عظيم فارس، فرق بين أمرين في الاعتقاد. وأنا نبهت ونوهت من قبل إلى أن السيرة النبوية بعد التمييز للثابت من غير الثابت تنبيه على عقيدة وإيمان وتوحيد وعبادة ومعاملة وأدب وخلق، هذا معنى السيرة. وليست السيرة كما يقولون قصة تتلى يوم مولده يطرب لها الجالسون ويهتز لها السامعون، ولكن السيرة، وأرجو أن تحفظ هذا ولا تتعجبن إذا أخذتك في رحلة إيمان وتوحيد أثناء ذكر وقائع وحوادث السيرة النبوية، إيمان وتوحيد، عبادة وجهاد، معاملة وآداب وأخلاق. ميز بين توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقديره لملوك الأرض وأمرائها بعظيم الروم عظيم فارس على الإضافة، فرق بين هذا وبين تعظيم وتوقير ما يعبدون. لم يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول مثلا عظيم الروم وما يعبدون وما يعتقدون من التثليث، هذا ممنوع أبدا. ولذلك لا تجده ولن تجده في رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كونه من عظماء الروم، أما كونه عظيم فارس، فهذا ورد على سبيل الإخبار، والخبر أمره عام. لكن لا تغلط فتقول ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى وهم نصارى وغير نصارى من المشركين، إذن أقول عندما أكتب لهم كتابا أحل ذلك الكتاب بصليب استمالة لهم. الوسائل لا تبرر الغايات، لا تبرر الوسائل. غايتك نبيلة مشروعة، التمس لها وسيلة مشروعة، لا تتنازل على حساب عقيدتك وإيمانك، فإن هذا ليس من الدين في شيء. رابعا، يجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مخاطبة الملوك والأمراء بين أسلوبي الترغيب والترهيب. فأنت ترى في كتبه صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، انتبه سأسألك، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب ولا ترهيب؟ ترغيب. الترهيب فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقلت في المجلس الماضي إن الأريسيين، هذه الكلمة فسرت من قبل العلماء بتفسيرين، ما هما؟ الأريسيين الأكارين المزارعين الفلاحين، أو الأريسيين الأتباع بجميع طبقاتهم. فيا ترى ما الذي رجحته لكم في المجلس الماضي ولماذا؟ رجحت لكم المعنى الأعم، كل أتباعك إن أعرضت ولم تسلم ستتحمل أوزارهم، ستتحمل أوزارهم. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أسلوبي الترغيب والترهيب. خامسا، أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك إثم الأريسيين سننت في الإسلام سنة سيئة احسب حسابك، عليك إثم تلك السنة السيئة وعليك إثم من تبعك عليها. ومقولة الناس على دين ملوكهم وكبرائهم، قال الخطابي أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع، والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا لهم له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر لا تذهب بعيدا. رب الأسرة في بيته إن ارتكب معصية ووقع في إثم فعليه وزرها، لكن لا بد أن يقدر بأن كل من اتبعه من أهل بيته يتحمل أوزارهم. زد على هذا تبعت الانحراف في السلوك والتربية، لأنه كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وإذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، واختار الدف، والدف يباح في بعض المواطن نصا، فاللهم سلم سلم في غيره. سادسا، قال ابن حجر في فتح الباري الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، يتحمل من جهتين، جهة فعله وجهة تسببه. ولذلك يروى، حفظناها المقالة قديما والله أعلم بثبوتها، أن أبا حنيفة مر يوما على غلام يسير على حائط فقال له يا ولد، أو قال يا غلام لا تسقط، وكان الغلام فهما فقها فقال أنت يا إمام لا تسقط. لو صح ما تعليله؟ يقول الغلام أو كأني به يقول سقوطي سقوط غلام وسقوطك سقوط إمام. سابعا، أن عاقبة المستجيب لله ولدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حميدة حميدة حميدة. كما الحال في النجاشي؟ وأن عاقبة الطغيان الإضمحلال، الإضمحلال، الزوال، الهلاك، الفناء للممالك كعاقبة وعقوبة كسرى. وصله مكتوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتفخ وتضخم. تتضخم أنت على أي شيء؟ تنتفخ على أي شيء؟ تتكبر على من؟ تطغى على من؟ تتفرعن على من؟ مزق الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما كسرى فمزق الكتاب مزق الله ملكه، وتمزق ملك كسرى فزال كأمس الدابر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك أولئك القوم يجمعون أحقاد الأمم وأحقاد الدنيا، يحاربونهم بشتى صور الحرب. ومن اعتقد في هؤلاء القوم أن حربهم إقليمية جغرافية فقد خطئ، بل حربهم عقدية. ثامنا، استخدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة. ماذا قال وماذا في مكتوبه صلى الله عليه وآله وسلم من محمد رسول الله، من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لإفهام هرقل ومن معه أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، مو من محمد نبي العرب. ما في من محمد نبي العرب الآن، هذه الكلمة تدور في موسوعات المستشرقين وغير المسلمين والعلمانيين، محمد نبي العرب، محمد نبي العرب. لماذا؟ ليخرج الإسلام من عالميته إلى عروبة ثم إلى قومية، وفي النهاية يقولون الإسلام ليس لنا ولكن الإسلام للعرب. من محمد رسول الله، ليس نبيا لقومه من العرب فحسب، كما الأنبياء السابقون فقد كانوا يبعثون لأقوامهم خاصة، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. ترى أنا كان بإمكاني أن أسرد الكلام سردا لأنجز هذا الفصل وأدخل في فصل غزوة خيبر، لكن أولا لضعف الإنسان، فإنه لو أكثر الكلام لأنسى الكلام بعضه بعضا، ولوقع الإنسان في لحون وعجمة الله أعلم بها. وأولا لأنه هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان كما قالت أم المؤمنين عائشة: يتكلم بكلمات لو أحصاهن العاد لأحصاهن. ما كان يسرد الكلام كسردكم. وليس القصد والإنجاز. شوف الآن كم سنة نحن في شرح الألفية، وبلغنا بفضل من الله إلى قرابة 800 بيت. لكن يرجو الإنسان أن يكون فهم في قرارة نفسه، وأفهم مقرونا بزيادة الإيمان، والله المستعان. تاسعا، المفردات التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه، في رسائله لهرقل وللنصارى معه، ترددت فيها مشتقات مادة سلام، سين لام ميم. لاحظ هذا، الآن النصارى يرفعون راية السلام 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 مع الصولجان المحلى بالصليب، سلام سلام. تكرر في مكتوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل ملك الروم مادة سلام مرات، فيما طرق سمعكم سلام على من اتبع الهدى، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. الاستشهاد والدليل، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فيه ما يدل على أن الإسلام دين السلام، والنصارى يرددون هذه الكلمة كثيرا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تكرار مادة سلم أن الإسلام دين السلام والمحبة والوئام. مه نقطة، ما بعدها نقطة، فيه فاصلة واصلة. ومن تعاليمه وواجباته ما يدفع الضيم ويزيل العار ويحمي العقيدة ويحمي حاملي العقيدة. إيش فيه؟ إيش فيه؟ في جهاد، جهاد مشروع بضوابطه الشرعية، بضوابطه الشرعية عند الحاجة إليه. وهذه الفريضة ما أقول غائبة، إن شاء الله لن تغيب، ولا أقول أهله، ولا أقول أهلها غائبون، فإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منتصرين غالبين أعزة، لكن بإيش؟ ما هو بالثياب ولا بكثرة الرصيد ولا بارتفاع النسب، وما أعظم الأنساب لا سيما ما يتعلق منها بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بإيش؟ بالتمسك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جهاد مشروع، ولا يضر هذه الفريضة تنطع المتنطعين ولا تشديد المتشددين الذين سفكوا دماء الأبرياء من المسلمين ومن أهل الذمة باسم جهاد. أما المناظر فمناظر تذكرك بأولئك الصفوة، وأما العقائد والمناهج والسلوك فوالله مبتدعة ومخترعة، ومن أخطر ما أوقع المسلمين والمجتمعات الإسلامية فيه بتشددهم وتنطعهم أنهم صوروا صورة للجهاد جد سيئة، حتى إن الإسلام صار عند الغربيين هو مجرد سفك للدماء وقطع للأعناق، لا رحمة ولا سلام ولا سلم. والأمر مختلط، لكنه لا يختلط على من هو من أمثالكم نقل وعقل وضبط للعواطف العواصف وللأقوال والأعمال. اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا من الهداية ولا تنقصنا. عاشرا، ختم مكتوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتحذير من انحراف عقدي لدى الروم النصارى، وهو تحذير لهم ولغيرهم، بل هو موجه لهذه الأمة. دقق معي، وهو اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، بدءا بما يعتقدون من ألوهية وربوبية المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى جعلهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم وكان امرأ نصرانيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو آيات من سورة التوبة إلى أن وصل إلى هذا الموضع: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. لما دخل علي بن حاتم كان يعلق صليبا من ذهب في عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انزع هذا الوثن من عنقك. هذا أول شيء، سيعلم، لكن الوسيلة تعطى حكم الغاية. ما تدخل على أناس يضرب بين ظهرانيهم على النواقيس ويعلقون الصلبان، وأول ما يدخلون يقول: قبل ما تدخل وتدعونا إلى الإسلام، أولا اقبل منا هذه الهدية. إيش الهدية؟ صليب نعلقه، ثم بعد ذلك نسمع وتسمع وتشهد طقوسنا، ثم بعد ذلك نسمع ونشهد طقوسك. ما فيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما تقول أدخل على القوم في الخمارات كما يفعل أقوام من العباد والزهاد والدعاة؟ قالوا: نحن ندخل دور الفجور ونتغشى الدور التي تشرب فيها الخمور. ليش؟ لندعو إلى الله. ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الوسيلة تلحق بالغاية. قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. للإخوة السائحين في أرض الله الواسعة، كثير من الناس يقول: أنا أدخل مع زوجتي وأبنائي وبناتي، هم يحتسون الويسكي والخمور وأنا أشرب العصير. لكن موائد يدار عليها الخمر، وأماكن يحتسي فيها الناس أم الخبائث، لا يحل لك أصلا أن تدخل، علاوة عن أن تجلس وإن كنت تشرب الماء والعصير، لا يحل هذا. قال له: انزع أول مرة. ثم لما سمع عدي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الله عز وجل: اتخذوا، ردد معي الآية، أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صاح عدي فقال: ما اتخذناهم أربابا؟ يعني ما جعلناهم أصناما كأصنام المشركين نسجد ونركع لهم ونتخذهم أربابا. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من معاني الربوبية واتخاذ غير الله ربا التشريع. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحلوا لكم ما حرم الله فأحللتموه؟ قال: قلت بلى. قال: ألم يحرم عليكم ما أحل الله لكم فحرمتموه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. تلك عبادتكم إياهم. فانتبه لهذا وكن على حذر وحيطة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. طيب، ننتقل إلى غزوة خيبر. وما أدراك ما خيبر؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: غزوة خيبر. قال رحمه الله: وكان هود يسكنون الخيبر، قد هيجوا القوم على خير الورى، وقد تمادوا في الخنا واحتشدوا، واستحينوا للحرب مهما وجدوا. لذاك سار المصطفى لحربهم بجيشه فامتنعوا بحصنهم فعسكر النبي في لذاك سار المصطفى لحربهم بجيشه فامتنعوا بحصنهم فعسكر النبي في الشرقي وقاتلوا بالرمي بالقسي. وبعد أسبع لحرب نزلوا فطول يوم حاربوا واقتتلوا. وقائد الجيش علي فحمل على اليهود بحصنهم دخل فكل جيش المسلمين ازدحموا.
على اليهود وبحصنهم دخل وبحصنهم دخل نعم.
فكل جيش المسلمين ازدحموا فيه فجيش الهود فيه انهزموا. منه إلى حصن فحصن هكذا على العدا سيف الإله استحوذا. وكان للهود بها ثمانية من الحصون كالقلاع العالية فبينهم دارت رحى القتال بطول ذاك الشهر بالتوالي. وافتتحت حصونهم واستنفروا وطهرت من اليهود الخيبر.
وطهرت من اليهود الخيبر وطهرت من اليهود الخيبر نعم.
وطهرت من اليهود الخيبر في سابع الأعوام فتح خيبر به انطفت نيران تلك الغير.
غزوة خيبر ومع اليهود مرة أخرى. ولاحظ خيبر عن شرقها فدك. بخيبر يهود يتربصون بالمسلمين الدوائر ولا يزالون يحلمون. ونسأل الله ألا يحقق لهم هذا الحلم، لأنه يوجد في المسلمين من أمثالكم واحد يمكن أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، لكن ليس بهرج ولا ميلان ولا إحياء مناسبات ودروشة، وإنما بإيمان واعتقاد وتوحيد خاض به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحبة الكرام تلك المعمعة، ودخل في تلكم الشدة. عن يمين خيبر فدك، ولعلكم ترون في بعض المواسم فدك 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 فدك. هؤلاء لا يقلون عداوة عن هؤلاء إن لم يتفوقوا عليهم. قال الضبط انتهى. الآن ندخل في الشرح التحليلي، وإن كنت أنسى فلا أنسى أقول، كثير منكم لله الحمد والمنة رزقه الله حفظا قويا وذاكرة سيالة، يحفظ من المواقع ويحفظ من الوسائل ما الله عز وجل به عليم. أرجو أن نشحذ هممنا وأن نستنهض ملكاتنا وأن نستثير حفظنا لحفظ مثل هذه المنظومات، لا سيما في السيرة النبوية. ولعل بعضكم يمكن أن يحفظ الألف هذه في شهر من الزمان، لكن ومع هذا أقول من يتابع معنا إن شاء الله حفظ الألفية له بكل مئة جائزة نقدية ومجموعة ليست بالقليلة كتبية. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: وكان هود يسكنون الخيبر. قد هيجوا القوم على خير الورى. قوله وأي قد. كان هود اليهود، وقد تقدم وصفه لليهود بالهود كما في قوله: فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا.
ولا يعينون عليه أحدا وأنه يمنعهم من العدا. وقد كان اليهود يسكنون الخيبر، خيبر خيبر على وزن جعفر، مدينة زراعية تقع في شمال المدينة النبوية المنورة، وتبعد عنها بمسافة 65 ومائة كيلا، وهي مدينة وفيرة المياه، كثيرة الزرع، كثيرة النخيل. كان اليهود يسكنونها مع نفر من العرب، وزاد عدد اليهود بعد بها بعد إجلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهود بني النضير من المدينة. كيف تقول التعايش والسلم والديمقراطية؟ إيش فعل يهود المدينة؟ محاولات عديدة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تآمر على الإسلام والمسلمين، تحريض للقبائل حول المدينة على المسلمين، استثارة قريش لغزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. إيش تتوقع؟ إيش تتوقع من مثل هؤلاء إلا أن ينزل فيهم وحي لا يجتمع، يا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وعلى رأسهم الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام ابن أبي الحقيق. اضبط معي، سلام ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع، والربيع ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب. لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة توجهوا إلى خيبر، توجهوا إلى خيبر، قد هيجوا، حرضوا القوم. من القوم؟ قريش على خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، وأغروهم بغزو المدينة كما تقدم في غزوة الخندق. قال: وقد تمادوا في الخنا واحتشدوا واستحينوا للحرب مهما وجدوا. قوله وقد تمادوا يعني اليهود بجميع طوائفهم في الخنا، أي في الفحش والبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين، لا سيما منهم يهود بني النضير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلاهم من المدينة. واحتشدوا، جمعوا جحافلهم وتجمعوا. أين؟ يحرض في خيبر، يحرضون الأعراب ويحرضون قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مظاهر هذا التحريض ما وقع في غزوة الخندق، ومعاونتهم وتحريضهم اليهود بني قريظة في المدينة في أن ينقضوا العهد بينهم وبين المسلمين. واستحينوا للحرب، أي استعدوا وتعبؤوا لها. قول الناظم استحينوا للحرب، أي استعدوا وتعبؤوا لها مهما وجدوا إلى ذلك من سبيل لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، حربا مادية ومعنوية. اليهود كانوا في المدينة، نعم كانوا في المدينة. اليهود سبقوا الأوس والخزرج، نعم سبقوا الأوس والخزرج. الأوس والخزرج جاءوا بعد توطن اليهود هنا في المدينة من قبائل يمنية، توطنوا بخيبر، نعم توطنوا بخيبر. ألا يزكي هذا ما يعتقده اليهود من مقالتهم المشؤومة: أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل؟ لا ورب الكعبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غدروا ونقضوا العهود وكادوا برسول الله والمسلمين صلى الله عليه وآله وسلم أجلاهم، ثم بعد ذلك ورد: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. يهود ونصارى هندوس، مجوس، عباد بقر، بوذيون، لا تجتمع نحلتان ولا دينان في جزيرة العرب. لذاك سار المصطفى لحربهم بجيشه فامتنعوا بحصنهم. لذاك يعني هذا هو سبب غزوة خيبر. إيش السبب؟ لتآمر يهود خيبر وممالأتهم. إيش معنى ممالأتهم؟ إعانتهم وتحريضهم للمشركين لمحاربة المسلمين، وذلك في نهاية شهر محرم من العام السابع، كما جزم بذلك للسنة من علماء السير والمغازي ابن إسحاق وموسى بن عقبة وابن القيم وابن حجر رحمهم الله، قال بجيشه صلى الله عليه وآله وسلم: فما كان من يهود خيبر إلا أن امتنعوا بحصنهم، كانوا وما يزالون ولن يزالوا جبناء. لكن أين المسلمون الصادقون الذين يمكن أن ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يهزم 12,000 من قلة. ما هو مليار ونصف؟ 12,000 من قلة. والمسلمون بساحتهم تحصنوا بحصونهم وظنوا أنها مانعتهم من الله، فلم تغن عنهم من الله شيئا، فلم تغن عنهم من الله شيئا. قال الناظم: فعسكر النبي في الشرقي وقاتلوا بالرمي بالقسي. قوله ف يعني لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساحتهم، عسكر صلى الله عليه وآله وسلم أي نزل بجنوده وعسكره في الجانب الشرقي من خيبر. والجانب الشرقي من خيبر به حصون، حصن ناعم، ناعم من النعومة، وحصن الصعب، وحصن أبي النزار، بمنطقة في ذلكم الموضع يسمى بمنطقة الشق. وهاتان المنطقتان أين موقعهما من خيبر؟ تقعان في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي من خيبر. واليهود قوم فيهم جبن، فلم يجرؤوا على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين. قال الناظم: منه إلى حصن فحصن، هكذا على العدا سيف الإله استحوذ. قوله منه أي فتح الله جل جلاله على أولياء الله المؤمنين من حصن ناعم، وهو من أكبر حصون اليهود بخيبر. إلى أي إلى فتح بقية الحصون. حصن تلو، ويعني تلو حصن، هكذا على العداء أي أعداء الله وأعداء نبيه والمسلمين. سيف الإله استحوذا، ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين على اليهود وأورثهم أرضهم وحصونهم وديارهم. ثم طفق الناظم يصف حصون يهود خيبر فيقول: وكان لليهود بها 8 من الحصون كالقلاع العالية، فبينهم دارت رحى القتال بطول ذاك الشهر بالتوالي، وافتتحت حصونهم واستنفروا وطهرت من اليهود الخيبر في 7 الأعوام فتح خيبر به انطفت نيران تلك الغير. قوله وكان لليهود يعني ليهود خيبر ومن سكن من يهود المدينة بها أي بخيبر ثمانية من الحصون المشيدة. هذه الحصون كيف وصفها الناظم؟ قال: كأنها القلاع العالية. القلاع جمع قلعة، وهي شبيهة بالحصن، أكبر منها وأقوى. وقد كان بخيبر ثمانية حصون كما أشار الناظم، هي الأكبر، ويوجد غيرها، ويوجد غيرها، لكنها حصون صغيرة، لكنها حصون صغيرة. منها هذه الحصون التي ذكرتها آنفا. قال: فبينهم، يعني بين المسلمين واليهود في تلك الحصون المشيدة، دارت رحى القتال واستمرت بطول ذاك الشهر بالتوالي. ونصر الله تبارك وتعالى ونصر الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين، فافتتحت حصونهم واستنفروا، أي أخرجوا منها، وطهرت من اليهود الخيبر، وأورث الله تبارك وتعالى المؤمنين حصونهم وديارهم وأموالهم. وكان ذلك النصر المبين والفتح العظيم متى؟ قال: في سابع الأعوام، أي في العام السابع من الهجرة. كان فتح خيبر به، أي بذاك النصر والفتح، انطفت نيران تلك الغير. إيش معنى البيت هذا أو شطر البيت؟ انطفت نيران تلك الغير، أي أطفأ الله تعالى فتن اليهود المتجمعين بخيبر للكيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمسلمين. خلاصة: أولا خلاصة ما تضمنه هذا الشرح التفصيلي التحليلي للأبيات في غزوة خيبر. أولا: سكن اليهود مع بعض قبائل العرب خيبر، ومعهم يهود بني النضير بعد أن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة. ثانيا: حسد يهود خيبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحقدوا عليه، وكانوا يدبرون ويمكرون ويعدون العدة لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. ومن ذلك، من إعدادهم لعدة الحرب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، تهييجهم لقريش واليهود بني قريظة بالمدينة على غزوها ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا: سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، فامتنعوا بحصونهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجهة الشرقية لخيبر أثناء الحصار. خامسا: وقع بين المسلمين وبين اليهود رمي بالسهام، وقع رمي بالسهام. سادسا: قاد الجيش بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طال الحصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن خيبر ستفتح على يدي علي رضي الله عنه، فكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معجزة، وهذه معجزة، ما هو علم لدني، علم لدني يا رسول الله، عندك علم لدني يا أخي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع أن أقواما يعيشون في أوساط من عقيدته تلوح ومنهجه واضح كتابا وسنة، مع هذا تجد بعض الناس لديه ركاكة في العقيدة عجيبة، ولكن الطبع غلاب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكنا ونحن صغار نسمع هذه المقالة من أقوام إذا أرادوا أن يثنوا على أبناء عائلة من العوائل إيش يقولون؟ ما شاء الله تبارك الله، عقائد أبنائكم صوفية ما شاء الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم بهم. سابعا، تعددت حصون اليهود بخيبر حتى بلغ عددها 8. وفي المدينة كم بلغ عدد حصون اليهود؟ 52 حصنا. وما يسمى الحصن حصنا في الغالب إلا وقد أقيم في قمة الجبل. وما حصن بني قريظة عنكم في جنوب المدينة ببعيد، عندما يراه الإنسان، وأنا دخلته وتجولت في تلكم البيوت، تصاب بقشعريرة وتسجد لله شكرا أن الله عز وجل مكن لنبيه وللمؤمنين والموحدين. وإلا فهي حصون في تلك الفترة كانت قلاع مشيدة، لكنها ما أغنت من جنود الإيمان والتوحيد، جنود الإيمان والتوحيد من الله شيئا. سقط ثامنا، خلاصة، سقطت تلك الحصون كلها وطهرها الله من رجس اليهود ونصر نبيه والمسلمين، وكان ذلك في السنة 7. ثالثا، الأدلة. أولا، أدلة سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يهود خيبر، وشيء مما تقدم في ذلك ومما عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيره، كما قال الناظم: لذاك سار المصطفى لحربهم، لذاك سار المصطفى لحربهم. بشر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بفتح خيبر وبالمغانم، كما ذكر ذلك البيهقي فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إمام، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي هو العالم المحدث الإمام، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الملقب بالأصم وهو ثقة إمام، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار هو العطاردي، لاحظ للعطاردي، كيف سأصل بك إلى المتن إن شاء الله من غير وكس ولا شطط، وبما تبرأ به الذمة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار. أحمد بن عبد الجبار هو العطاردي، ضعيف وسماعه للسيرة صحيح. قال الدارقطني: لا بأس به. انتبه لهذا الخلاف، هذا هو الذي في اعتقادي تبرأ به الذمة. أما مشي 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 سير سير، ما هو غازي، ما يصلح هذا، ما يصلح. الآن في كما يقال عصر تفجر المعلومات، ألوف المخطوطات، إن لم أقل ملايين، ألوف المطبوعات، ملايين الأسانيد في السير، في المغازي، في الأحكام، في العقيدة، في التفسير. لا نزال نردد كلاما عاما، لا نزال نردد كلاما عاما، لا طاقة تجوز العلماء. يا أخي سبحان الله، ما يصلح هذا. العطاردي هذا أحمد بن عبد الجبار عطاردي ضعفه أكثر العلماء، أثبتوا له جدارة وأثبتوا له مهارة في السير والمغازي. الدارقطني قال: لا بأس به، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا يونس بن بكير وهو ثقة صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. عن محمد بن إسحاق صدوق إمام في السير والمغازي قال حدثنا الزهري إمام من أئمة المدينة أول من جمع ودون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدوينا رسميا. والمسور ابن مخرمة الزهري له ولأبيه صحبة. مسور ابن مخرمة وأبوه مخرمة صحابيان رضي الله عنهما قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية عام صلح الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر أعطاه الله فيها خيبر أي بشره بفتح خيبر كما في قوله تبارك وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. الإشارة هنا ترجع إلى ماذا؟ إلى خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان فتخوف أن تمدهم غطفان فبات بها حتى أصبح فغدا إليهم رواه البيهقي في دلائل النبوة. ابن عبد الجبار العطاردي لو قلنا ضعيف نجزم بأن الإسناد ضعيف ولو قلنا أين نحن من حكم إمام الصنعة في أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو الدارقطني حيث قال لا بأس به لا بأس به. وعند علماء الحديث أنه إذا تعارض جرح وتعديل فالمعول عليه الشرح والتفصيل الشرح والتفصيل. جاءنا اثنان قلنا لهما ما رأيكم في هذا الشاب جاء لخطبة ابنة واحد من أصدقائنا واحد قال ما يساوي بصلة والثاني قال والنعم رجل. نقول لكليهما تعال يا شيخ أنت أنت تقول والنعم والله رجل من الرجال اشرح. قال سبحان الله كان زميلي في الوظيفة أمانة صدق حصل وقع له أنه حصل على حقيبة فيها مليون ريال فردها إلى صاحبها. الآخر قلنا له جرحت إيش التفسير قال ها ها لا أدري. لم ينفرد الدارقطني بقوله في العطاردي هذا الراوي الذي في إسناد البيهقي بقوله لا بأس به بل تابعه أحد وأئمة الجرح والتعديل وهو مسلمة بن قاسم فقال لا بأس به. ولم ينفرد العطاردي بهذا الحديث بل تابعه عليه محمد بن مسلمة الحراني وهو ثقة عن محمد بن إسحاق به نحوه بذكر خيبر وصحح سنده الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. فالحديث أجزم بأنه حسن أو حسن لغيره والله أعلم. ومما وقع قبل سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثناءه إلى ما قبل وصوله إلى خيبر ما يلي: استخلافه صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة واضبط معي سباع ابن عرفطة سباع ابن عرفطة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان هو ابن مسلم الباهلي وهو ثقة ثبت قال حدثنا وهيب ابن خالد الباهلي ثقة ثبت قال حدثنا خثيم يعني ابن عراك وهو تابعي الغفاري ثقة عن أبيه عراك ابن مالك الغفاري ثقة تابعي متقدم عن ابنه فهما تابعيان ثقتان أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة في رهط من قومه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة. وقد استخلف، إذن إيش دليلنا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف على المدينة سباع بن عرفطة على المدينة؟ رواية الإمام أحمد والحديث بها صحيح. وسباع بن عرفطة هو الغفاري، عرفطة الغفاري رضي الله تعالى عنه، استعمله النبي في غزوة خيبر وفي غزوة، اضبط معي، دومة. والناس اليوم يقولون دومة، دومة الجندل كما في الإصابة. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، وفي الثانية بويل للمطففين. قال: فقلت لنفسي ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. قال: فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. قال: فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. رواه الإمام أحمد وسنده صحيح والحديث صحيح. ولأدلة غزوة خيبر إن شاء الله بقية باقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، كما وفقتنا وهديتنا وجمعتنا في هذا المكان في مسجد نبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فاجمعنا أجمعين في جنات النعيم. اجمعنا اللهم أجمعين في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.